الله الرحمن الرحيم. بحث الحكومة الإسلامية لسماحة العلامة الحجة الشيخ حسان الصيدان تم إلقاؤه من بداية السنة الدراسية 1422 إلى نهاية السنة الدراسية 1423 للهجرة الشريفة المباركة. تم التسجيل بإشراف الشيخ يوسف البلادي، والله ولي التوفيق والسداد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بعد الفراغ عن الحديث عن أصل ثبوت منصب الولاية للفقيه، بمعزل عن البحث في تفاصيل هذه السلطة التشريعية التي أثبتناها من خلال بعض الأدلة المتقدمة التي استعرضناها، وأقصد بمعزل عن التفاصيل، يعني بمعزل عن البحث عن أن هذه الولاية ثابتة للفقيه الواحد أو المتعدد بنحو الشورى الفقهائية، وبمعزل عن الحديث عن كيفية انعقاد هذه الولاية للفقيه وكيفية تنصيب هذا الفقيه، هل هي ولاية انتخابية أو ولاية نصبية؟ وإذا كانت ولاية نصبية مع عدم التأشير إلى الشخصية الحقيقية للوالي، فكيف تتحول هذه الصفات الحقوقية إلى شخصية حقيقية؟ لأن الذي يتنصب هذا المنصب لابد أن يكون شخصية حقيقية حاوية لهذه الصفات الحقوقية. إلى ما هنالك من أبحاث ترتبط بفروع هذه النظرية سيأتي التعرض لها. وقد ارتأينا ووعدنا في الدرس السابق الغابر أن يكون الحديث قبل الدخول في هذه التفاصيل عن نظريات بديلة عن نظرية ولاية الفقيه ربما طرحها بعض المفكرين الإسلاميين أو نسبت إليه، وربما جعلت نظريات للحكم تعالج مسألة الحكم في عصر الغيبة وتثبت إسلاميا كون هذا المنصب ثابتا لغير الفقيه أو للأعم منه. وهذه النظريات ينبغي أن نستثني حين دراستنا لها جملة من النظريات التي ربما عدها البعض نظريات في مقابل الولاية للفقيه، كنظرية شورى الفقهاء أو نظرية الولاية للفقيه الثابتة بالانتخاب لا بالنصب مباشرة، فإن هذه لا تعد نظريات في قبال أصل نظرية ولاية الفقيه، إنما هي بحث في كيفية ثبوت هذه الولاية للفقيه. فنقصر بحثنا في المقام الرابع من البحث على الحديث عن النظريات التي تنافي أصل نظرية ثبوت الولاية للفقيه، ونبحث في أنه هل توجد هذه النظريات على المستوى الفقهي الإمامي أم أنها نظريات غير موجودة على مستوى التفكير الفقهي الشيعي تاريخيا، وأن بعض من نسب بعض هذه النظريات إلى بعض علمائنا وفقهائنا لم يكن مصيبا في نسبته إليه. وكيف كان؟ ففي المقام هناك عدة نظريات يمكن طرحها كنظريات بديلة عن نظرية ولاية الفقيه، ولا بد لنا من أن نبحث هذه النظريات ونحاول أن يكون بحثنا لها على مستوى قدمتها التاريخية. النظرية الأولى، البحث في جهات في الحقيقة، الجهة الأولى للحديث عن النظرية الأولى وهي ما نجد من المناسب أن نعبر عنه بنظرية التفكيك في السلطة بين الأمور العرفية والأمور الشرعية، أو ما أطلق عليه البعض كما في كتاب نظريات الحكم في الفقه الشيعي اسم نظرية السلطة المشروعة. ونسب هذا البعض هذه النظريات إلى جملة من أعاظم المحققين والفقهاء في عصر الحكمين الصفوي والقاجاري في إيران. وتقوم هذه النظرية وعليكم السلام ورحمة الله وتقوم هذه النظرية على أساس إثبات الازدواجية في السلطة بين السلطات الشرعية السابقة للفقهاء على الأمور الحسبية بالمعنى الضيق لا بالمعنى الذي عممناه للدولة أيضا، ونقصد بالمعنى الضيق ما يشمل مثل القضاء والإفتاء وإقامة الجمعة والجماعة، حيث يدعى أن هذه المناصب والولاية على القصر والصغار مثلا حيث يدعى أن هذه المناصب ثبتت بالنصب مباشرة على مستوى الأدلة الشرعية للفقهاء، فلا بد من أن يكون المتصدي لها هم الفقهاء، ومن يتصدى لها من غيرهم فإنه يكون متعديا على حقهم الشرعي، سيكون طاغوتا بلحاظ تصديه لبعض هذه المناصب. ويقصد بالسلطة العرفية إدارة المجتمع مما يرجع فيه المرؤوسون إلى رئيسهم، مما يرتبط بسياسة البلاد والعباد والأمن الداخلي والدفاع والعلاقات الخارجية وما شابه ذلك من الأمور العرفية التي يتصدى لها السلاطين العرفيون في المجتمعات البشرية. ويشترط في هذه الأمور العرفية أن لا تشتمل على منصب كان الفقيه منصوبا له مباشرة على مستوى الأدلة الشرعية كمنصب القضاء أو الولاية على الصغر على الصغار والكبار. وحينئذ من الواضح أن النتيجة الطبيعية سوف تكون تقسيم السلطات والازدواجية الاستقلالية فيما بين ما يتولاه الفقيه وبين ما يتولاه السلطات، فلا يكون أحدهما على أساس هذه النظرية تبعا للآخر، بل يكون الفقيه يتولى مساحة هي التي ثبت له النصب فيها بالأدلة الشرعية، والسلطان يتولى والذي قد يكون فقيها لكن لا يشترط كونه فقيها بعبارة أوضح هذا المنصب ثابتا لمن استوعب بعض الشرائع القادمة سواء كان فقيها أو لم يكن فقيها. لا يتصور أن أصحاب هذه النظرية أو من ينسب لهم هذه النظرية يراد نسبة اشتراط عدم الفقهاء في السلطان، لا لا تشترط الفقهاء في السلطان، فالفقيه وغيره شأنهما واحد فيما يرتبط بما سموه بالسلطة العرفية. نعم نسب إلى أصحاب هذه النظرية اشتراط أن يكون مسلما السلطان وأن يكون من أتباع مذهب أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام وأن يكون ملتزما بخط الشريعة وأن يكون يعترف للفقهاء بسلطتهم فيما يرتبط بالأمور الحسبية بالمعنى المتقدم الضيق، فيكون هناك تآلف وتجانس بين سلطة السلطان وبين سلطة الفقيه مع استقلال كل منهما عن الآخر في المساحة التي يتصدى الإسلام. ثم أشكل على نفسه هذا الناس إشكالا ظنيا، لأننا نجد في تاريخ الصفوية والقاجارية أن نفس الحكام الشيعة الذين كانوا يتصدرون كانوا هم يعينون مشيخة الإسلام للشيخ المجلسي وغير الشيخ المجلسي والمحقق الكركي أعلى الله مقامهما. وحينئذ فإن هذا ينفي أن تكون السلطات التشريعية ثابتة بالاستقلال في قبال السلطات العصية. فقال هذا الرجل إنما كان ذلك لمجرد التجانس بين السلطان وبين الفقيه الذي يتصدى لهذه الأمور الحسبية والتي لا تنفصل في الحقيقة عن أمور السلطان تماما، بل يوجد هناك تشابك حقوقا فيما يقرب السلطة القضائية وعلى هذا التي هي لا شك ولا ريب أنها من مراتب الدولة، بل أحد أهم مناصرها. وعلى هذا الأساس فإن تعيين بعض الفقهاء إنما كان بالإشارة إليهم في على مستوى التصدي لا بمعنى إعطاء هذا المنصب لهم، وإلا فهو ثابت لهم أعطاهم إياه هذا الحاكم والسلطان والملك والشاه أو لم يعطهم إياه. هذه هي الخطوط الأساسية لهذه النظرية التي نسبت إلى جملة من أعظم المحققين. المهم أيها الإخوة، البحث في المقام في نقطتين: النقطة الأولى في إثبات صحة أو عدم صحة نسبة هذه النظرية إلى جملة من أعظم المحققين كالشيخ المجلسي، كالمرزا القمري صاحب القوانين الفقهية، كالسيد الكشفي على الله مقامه، وربما نسبت أيضا للشيخ المؤسس الحائري اليزدي على الله مقامه الشريف، بل ربما أيضا نسبت إلى تلميذه الشيخ العراقي على الله مقاماتهم جميعا. فأولا ونضطر هنا إلى الاضطراب شيئا ما، لأن البحث يقول إذا أردنا أن نتعرض إلى كل كلمات واحد من هؤلاء الأعلام لنرى هل يصح نسبة مثل هذه النظرية إليهم أم لا يصح. هذا هو البحث الأول. والبحث الثاني أيها الإخوة المهم في المقام هو أنه بمعزل عن نسبة هذه النظرية إلى بعض الفقهائنا، هل يوجد عليها دليل يبررها على مستوى الأدلة الشرعية أم لا يوجد دليل يبررها على مستوى الأدلة الشرعية؟ ذكرت في ثنايا الكلام أن أول من نسبت إليه هذه النظرية صريحا من علمائنا هو الشيخ المجلسي أعلى الله مقامه الشريف. وقد حاول هذا الناسب في كتابه نظريات في الحكم الشيعي أن يجمع بعض كلمات الشيخ المجلسي أعلى الله مقامه لإثبات هذه النظرية من خلال كلماته، وهذه الكلمات توزعت في جملة من كتب الشيخ المجلسي. نحاول أن ننتج عن هذه الكلمات لنرى هل تصح هذه النسبة أم لا. ولعل أول وأهم كلام نقله هذا الرجل الناسب للشيخ المجلسي هذه النظرية هو الكلام الذي يذكره في كتابه عين الحياة، والذي هو كتاب مواعظ وأخلاق في شرح خطبة النبي أو رسالة النبي صلى الله عليه وآله ومواعظه لأبي ذر، التي توسع الشيخ المجلسي في بحثها وخرج عن إطار الخطبة أو عن إطار الرسالة التي هي لأبي ذر في المواعظ والحكام. عموما يعقد فيما يعقد الشيخ المجلسي في الجزء الثاني من هذا الكتاب صفحة 247 بحسب الترجمة العربية الموجودة لهذا الكتاب، يعقد فصلا يتحدث فيه في هذا الفصل عن أخلاقية الحكام وما لا بد وأن يتوافروا عليه من أخلاقية في السلوك العملي مع الرعية والعكس، ما لا بد أن تتخلق منه الرعية مع الحكام. ويقول في جملة ما يقول، وهذه العبارة التي سأتلوها هي التي استدل بها هذا الشخص لإثبات نسبة هذه النظرية إلى الشيخ المجلسي. يقول ما لفظه: واعلم أن الله تعالى أعطى لكل أحد سلطنة، كما نقل كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فيسأل يوم القيامة عن سلوكه مع رعيته كما سلط الملوك على الرعاية، وسلط الأمراء والوزراء، أو سلط الله يعني يمكن بناؤها للمجهول والمعلوم، وسلط الأمراء والوزراء على بعض الرعاية، وأرباب المزارع والأموال على العمال. انتبهوا للتعابير يا إخوان، وأرباب يعني وسلط، الكلام مو بس عن حكومة خاصة وهي الحكومة اللي نحن بصدد الحديث عنها، ها؟ والكلام مو على المستوى التشريعي، الكلام كما سيظهر شيئا فشيئا الحديث عن السلطنة التكوينية الثابتة للبعض على البعض الآخر. يعني السلطنة الخالية، مو المقصود من السلطنة التكوينية كالسلطان على يدي الولاية التكوينية، لا، المقصود من السلطنة التكوينية يعني السلطنة الخارجية بمعزل عن تشريعها وثبوتها كمنصب شرعي كما سيتضح. قال: وسلط الأمراء والوزراء على بعض الرعايا، وأرباب المزارع والأموال على العمال، وأصحاب البيوتات والأزواج والأولاد على الغلمان والجواري والخدم، وجعل رب البيت واسطة رزقهم، وأيضا جعل العلماء ورعاة طلبة العلم، جعل العلماء رعاة طلبة العلم، وجعل طلبة العلم رعيتهم، وسلط كل شخص على بعض الحيوانات، وولى كل شخص على قواه وأعضائه وجوارحه، حيث يأمرهم بما لا يجب العقاب يوم القيامة، وجعل الأعمال والأخلاق والعبادات محكومة لكل أحد، وأمر برعايتها. إذن لا يوجد في العالم من لا يكون له حظ من الولاية والحكومة، وفي معاشرة كل صنف من الأصناف عدل وجور، وأعطى لكل شخص نعمة حسب ما استولى عليه، وطلب منه الشكر على قدر تلك النعمة، وشكر كل نعمة يوجب المزيد والفوز، وإنما شكرها يكون بمعاشرتها طبقا لما أمر الله تعالى، ورعاية الحقوق التي جعلت لها، فإذا ائتمر بذلك زادها الله تعالى، وإن كفر ولم يشكر فنبع الله منه، كما أن الملوك إذا شكروا ما في قدرتهم واستيلائهم وراعوا أحوال رعيتهم وحقوقهم دام ملكهم، وإلا فسرعان ما يزول، كما قيل إن الملك يبقى مع الكفر ولا يبقى مع الظلم. ترون أيها الإخوة أن هذا الكلام بطوله واضح وصريح في أن الشيخ المجلسي يتحدث عن ما هو قائم في الخارج وواقع في الخارج، ويبرر كلامه موعظة لكل حاكم على محكومه، سواء كان هذا المحكوم هو أعضاء الإنسان أو خدم الإنسان أو زوجة الإنسان أو أولاد الإنسان أو أرباب أو عمال الإنسان أو إلى ما هنالك، وهو ليس بصدد الحديث من قريب أو بعيد عن السلطات الثابتة على المستوى الحقوقي التشريعي، كما هو أوضح من أن يحتاج إلى مزيد تحليل وبيان. ثم ذكر الشيخ المجلسي قبل هذا الكلام وبعد هذا الكلام كلاما لا يصل في الصراحة إلى هذا الكلام، وعموما لا ندري ولا نعرف كيف سمح هذا الشخص لنفسه أن ينسب تلك النظرية بتفاصيلها، ها؟ على المستوى الحقوقي والتشريعي إلى علامة كالشيخ المجلسي أعلى الله مقامه الشريف، وكيف فهم ذلك من مثل هذا الكلام؟ سنأتي إن شاء الله أكثر فأكثر إلى بعض الكلمات الأخرى شيئا فشيئا. ولا يخفى على من تأمل الكلام السابق وراجع البحث بطوله في الكتاب المذكور، اللي يريد يعرف تمام البحث خلي يراجع المصدر يا إخوان، عين الحياة الجزء الثالث صفحة 247 بداية البحث، أشيل صفحة. عين الحياة أيضا العبارة التي نقلناها بعينها الجزء الثالث صفحة 254 الكتاب المطبوع حديثا في إيران في طبعة جماعة المدرسين. ولا يخفى على من تأمل الكلام السابق وراجع البحث بطوله في الكتاب المذكور أنه رحمه الله لم يكن بصدد الحديث عن أن مقام السلطنة لمن يكون في عصي الغيبة، بل كان رحمه الله بصدد الحديث عن الجنبة التكوينية كما هو صريح بعض مواضع الكلام السابق، وكان أيضا بصدد الحديث عن العظة للحاكم والمحكوم بالمعنى الأوسع من محل الكلام كما صرح هو بذلك على الله مقامه الشريف. ولا يخفى أنه لا يمكن أن يستفاد لوجه من الكلام السابق شيء من أركان النظرية التي أشار إليها هذا البعض في كلماته وتقدم الحديث عنها. ومما استشهد به هذا البعض بعض كلمات الشيخ أعلى الله مقامه في كتاب بحار الأنوار، فإنه ذكر موردين الشيخ المجلسي ونقلهما هذا البعض. المورد الأول ما ذكره في غير الحديث المروي عن الإمام الباقر عليه السلام بسند ضعيف عن قوم يخرجون من المشرق يطلبون الحق فلا يعطونه ثم يطلبونه فلا يعطونه فيضعون أيديهم سيوفهم على عواتقهم ويضعون أيديهم على سيوفهم ضمن الحديث إلى آخره، فيعطونه فلا يقبلونه حتى يقاتلون دونه، مثلا ضمن الحديث الشريف. فعلق هو الشيخ المجلسي على هذه الروايات بما لفظه بيان لا يبعد أن يكون هذا الحديث يعني إشارة إلى الدولة الصفوية شيدها الله ووصلها لدولة القائم عليه السلام. بحار الأنوار الجزء 52 صفحة 243. والمورد الثاني أيضا ما قامه تعليقا على الحديث الذي يتحدث عما يكون إلى قيام القائم سلام الله عليه والذي يكون المسؤول فيه أمير المؤمنين، وهو أيضا مروي بسند ضعيف في ريبة النعماني أعلى الله مقامه، وفيه جملة من الأحداث التي تكون قبل قيام القائم عليه السلام. فعلق الشيخ المجلسي بعد ذكر هذه الأحداث حاول أن يطبق جملة من هذه الأحداث على أمور قد حدثت إلى زمانه، فقال القائم بخراسان هلاكو خان أو جنجيز خان، وكاوان واردة في الرواية جزيرة في بحث البصرة ذكره في روز أبادي في القاموس، والقائم بجيلان السلطان إسماعيل الصفوي طبعا نور الله مرجعه، والآبر قرية منطقة الظاهر قرب الاستغابات، ولعل المراد بالكبش الشاه عباس الأول طيب الله رمسه حيث قتل ولده الصفي ميرزا رحمه الله، وقيام الآخر بالثأر المشار إليه في الرواية يحتمل أن يكون إشارة إلى ما فعل السلطان صفي تغمده الله برحمته بابن المقتول يعني ابن الميرزا بأولاد القاتل من القتل وسمن العيون وغير ذلك. وأيضا هذا في بحار الأنوار جزء 52 صفحة 236 نص الموردين. ولا ينقضي العجب من هذا الشخص كيف فهم من هذين الموردين ما أشار إليه من النظرية وحاول نسبتها إلى الشيخ المجلسي على الله مقامه الشريف. فإنك ترى أنه لا توجد إشارة في هذين الحديثين الشريفين الضعيفي السند من قريب أو بعيد من الشيخ المجلسي إلى المنصب على المستوى التشريعي. نعم غاية ما في البيت أن الشيخ المجلسي امتدح سلطة الصفويين ودعا لهم بالبقاء إلى خروجه صلوات الله وسلامه عليه، وقد كان ذلك من الشيخ المجلسي في زمن لم يكن في أطراف العالم أحد يحكم باسم هذا المذهب ويسعى لنشره سوى هذه الدولة وحكامها. ف في زمن كانت تعيش هذه الدولة حرجا كبيرا على المستوى ماذا؟ الإسلامي. فكانت تعيش إلى جانبها الإمبراطورية العثمانية وكانت تشكل خطرا على هذه الدولة، فضلا عن تكالب أهل الكفر عليها. وكان كان في قوة شوكتها قوة شوكة هذا المذهب وشوكة علمائه، ولا نحتاج للتدليل على ذلك مزيد بيان، فإن أدنى اطلاع تاريخي يكشف هذه الحقيقة. ولا أعني خصوص المذهب في إيران، فإن الدولة الصفوية كانت لها نشاطات أيضا حزب المذهب خارج إطار إيران كدولة، وقد استقدمت كثير من علماء التشيع لنشر التشيع في هذه البلاد وتوكيدها، ولم يكن يتسلى بوجه للفقيه أن يتصدى لهذا المنصب على مستوى القدرة الحملية آنذاك. وإلا فإننا وجدنا في بعض الوثائق أن بعض هؤلاء الحكام قد عرض على بعض العلماء أن يكون هو المتصدي والمتصدر للحكم، كما حصل مع محقق الكركي على الله مقامه الشريف. ومع ذلك لا يمكن بوجه أن يقال بأن الشيخ المجلسي على الله مقامه الشريف كان ينظر على المستوى التشريعي لفصل السلطات العرفية وما يرجع فيه المرؤوسون إلى الرئيس عن السلطات الدينية أو الأمور الحزبية من معنى الضيق المتقدم. فإن مجرد الدعاء بتوكيد سلطان عادل شيعي ولو سلمنا أنه كان فاسقا لبعض الجوارح في زمن كان تأويل سلطانه يعد ماذا؟ كان تأويل سلطانه يعد خيانة عظمى لمذهب التشيع، لأنه يشكل ضربة قاسية لبعض هذا المذهب الحق الشريف. إن ذلك يفسر لنا بوضوح موقف الشيخ المجلسي وجملة من علمائنا من الدولة الصفوية. وعليه فلا يمكننا اصلا ان نفهم من هذا شرحنة للدولة الصفوي الا من باب ان الضرورات تقدر بقدرها، ولا يمكننا بوجه ان يكشف النقاب مع ملاحظة الظروف الزمنية والموضوعية التي كان يعيشها هؤلاء المحققون ومنهم الشيخ المجلسي، لا يمكننا ان نكشف النقاب بوجه عن ماذا؟ الموقف النظري التشريعي للشيخ المجلسي وبقية هؤلاء المحققين والعلماء. وهذا الكلام لا يؤشر الى شيء من ذلك. هذا فيما يرتبط بكلام الشيخ المجلسي اعلى الله مقامه الشريف في البحار. ثم ان هذا بعض حاول ان يستدل بكلام للشيخ المجلسي ذكره عند تنصيب الشاه او الملك حسين الصفوي، حيث امتدحه مدائح معينة تبريره وتفسيره واضح، لكن لا بأس ونجد من المناسب ان نتعرض لبعض كلمات الشيخ المجلسي حتى تتضح جلية الحال اكثر فاكثر، وربما نستغني عن التعرض لبقية كلماته بقية العلماء والمحققين بعد اتضاح جلية الحال بالنسبة للشيخ المجلسي الذي كان في خضم هذا الأمر، خصوصا فيما يرتبط بالدولة الصفوية أكثر من غيره من بقية المحققين والعلماء. وسيأتي إن شاء الله تعالى بعد مزيد من البحث أنه لا توجد نظرية بهذا الاسم وبهذا الشكل عند أحد من علمائنا على الإطلاق، وما جرى زمنيا إنما كان مجاراة مع الوضع القائم الذي كان هو أفضل ما يمكن أن يوجد في ذلك الوقت وفي ذلك العصر، لأنه كان النظرية التي ينظر لها العلماء. وإلا فالشيخ الكركي على الله مقامه الذي كان داخلا في السلطان بقدر الشيخ المجلسي إن لم نقل أكثر كان بوضوح من المنادين بالولاية العامة إليه فقيه على المستوى النظري التشريعي. وستأتي مزيد من الكلمات والبحث إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.